انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
اكتر حاجه بيهتم بيها الناس دلوقتي هي توقعات الابراج او قراءات التارو، علشان بيدوروا على امل في بكره. طبعا كل واحد فينا عارف برجه الفلكي الشمسي، وبعضنا يعرف برجه الصاعد وموقع فينوس أو ساترن في خريطته الفلكية. هنتناول الأبراج من كذا منظور، وكل مرة هنتكلم فيها عن كوكبة من الأبراج ونشوف تأثيرها علينا في حياتنا من وقت للتاني، ونشوف مشاهير كل برج حققوا إيه طبقا لصفات أبراجهم. أهلا بيكم على راديو تسعينات اف ام، أنا شيرين نديم وهكون معاكم في برنامج نجمة.
نجمة مع شيرين نديم، كل يوم خميس الساعة 5:15 العصر على تسعينات اف ام.
بونسوارين على مستمعينا، مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو تسعينات اف ام، أهلا بيكم في برنامج نجمة الموسم الثاني الحلقة 5. النهاردة الحلقة هتتكلم عن برج الحوت، لكن لازلنا احنا برضو في زمن برج القوس، الشمس في القوس، وان شاء الله يوم 20 ديسمبر يولد القمر ايضا في برج القوس. من قدك يا برج القوس، انت نجم الموسم زي ما قلت لك. لكن النهاردة كلامنا عن برج الحوت. حتى في بطن الحوت كان هناك امل، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. مين عندكم بقى في برج الحوت تعرفوه كويس، راجل أو ست؟ أنا طبعا سألتكم السؤال بتاع الحلقة اللي هو هل تعتقد أن المرأة الحوت أقوى من الرجل الحوت ولا لا؟ على العموم إحنا هنقول شوية صفات الأول قبل ما نجاوب على السؤال، والنهاردة الأغاني هي اللي هتجاوبنا على السؤال من غير ما نعمل أي بحث ولا أي حاجة. هنقول صفات برج الحوت نعرف عنهم إيه: الحساسية العالية، التعاطف، الرومانسية، الإبداع، والكرم، والحدس القوي يعني هاي انتويشن، وروحانيات، بيبقى عندهم برضو إيه معرفة كده بيوند يعني العالم اللي احنا ما بياخدوش بالظاهر يعني. وكمان بيكونوا أصدقاء رائعين، يعني لما تحب ان حد يسمعك كويس لازم بيكون من برج الحوت. احيانا بيتهربوا من الواقع، بيهربوا للخيال، وعندهم حساسية مفرطة، وعندهم تردد احيانا في اتخاذ القرارات، وبرضو أحيانا بيبقوا مندفعين. سواء راجل أو ستة هتلاقي دايما فيهم الصفات دي، بس ممكن يكون الراجل متفوق في حاجات والست متفوقة في حاجات، الله أعلم. أنا طبعا لما حطيت سؤال الحلقة وفي ناس ردت عليا من زملائنا وأصدقائنا الأعزاء أصدقاء الصفحة، في ناس قالت أو ناس قالت لا، لكن أنا بقول لكم هل تعتقدوا أن فعلا المرأة الحوت أقوى من الرجل الحوت؟ فكروا في السؤال على ما نطلع نسمع هيفاء وهبي ونشوف هي بتقول سوبر وومن على ايه، ونرجع تاني.
انا كان حواليا اصحاب ياما وبقوا بيتعدوا على الايد، باي باي ما ميت الف سلامة، بسببكو قلبي بقى حديد، كان لازم عيني تبقى عليكو واعرف بتعامل مع مين، انتو اللي بياخد بايديكو بتعطو في ايدو يا جعانين، اللي شفتو اللي عشتو شفت منكو بيوم خليناكو
We'll be right back.
سالكة معايا مقفولة بضبة ومفتاح واخركم تترسوا ورايا ويقولوا عليكم اشباح قبل ما تفكروا تعدوني روحوا شوفوا ازازكوا المشروع هتجيبوا طيارة تسبقوني تلاقوني جايلكم بصاروخ كل شفتوا اللي عشتوا شفت منكم مين خلاني اكون
كانوا بيسألوا هيفاء وهبي هي عملت ليه الأغنية دي فقالت من كتر اللي شافته في حياتها وفي الدنيا طبعا هيفاء وهبي من برج الحوت وهي ردت عليكم على السؤال هي طبعا سوبر وومن أنوثة طاغية قوة مفيش حد زيها فعلا فدي نموذج للست الحوت نموذج مجسم طيب خلونا نشوف بقى مين مشاهير برج الحوت سواء رجال ولا نساء ستيف جوبز أبل تفاحة اللي متاخد منها قطمة ألبرت أينشتاين نظرية النسبية العامة والخاصة الشاعر أيمن العتوم سيد درويش موسيقار الأجيال كلها واللي لحد دلوقتي الناس بتردد الأغاني بتاعته علي الكسار طبعا دايما بنفتكر لما لبس الجوانتي بتاع الملاكمة في رجليه ولما حد كان بيضايقه الله ينكد عليك وعلى عمرك وفي كمان من سوريا فنانة جميلة قوي مغنية اسمها رشا رزق بتغني عادة في الأفلام الكرتون يعني الناس اللي بتشتغل في الدوبلاج والحاجات دي بيبقوا عارفينها كويس صوتها جميل جدا بتغني برضو تترات مسلسلات وكده في كمان عندنا هيفاء وهبي قلنا نجوى كرم برضو من لبنان وسلوى خطاب برج الحوت برضو والفنانة يسرى يسرى العادية زي ما كان بيقول عليها عمر متولي وكمان عندنا علاء عبد الخالق الله يرحمه في كمان من النجوم العالميين يعني أو من نجوم الكرة عندنا شيكابالا طبعا نجم الكرة والكاتب الكبير الفرنسي فيكتور هوجو وفي ممثلة اسمها جوفانا أنتونيلي من البرازيل وفي طبعا اتنين اللي انا حطيت لكم صورتهم في الاعلان بتاع البرنامج خافيير باردم ودانييل كريج الاتنين برج الحوت والاتنين كانوا فيلم جيمس بوند واحد بروتاغونيست وواحد انتاغونيست واحد بطل وواحد اللي هو الشخصية الفيلن الشريرة طبعا جيمس بوند دانييل كريج عمل سلسلة من الافلام وخافيير باردم برضو عمل سلسلة من الأفلام بس عمل في جيمس بوند سكاي فول بس في شخصية سيلفا اللي هو طبعا العميل لما تعرض للتعذيب ولما يعني استنى شوية من غير مساعدة تحول إلى أنه هو يبقى مع الجاسوسين بتوع الصين وعمل زي ما أنتوا ما شفتوا في الفيلم بتاع سكاي فول. لكن في الواقع خافيير باردم مع الحق مع القضية الفلسطينية، لكن دانيال كريج العكس، يعني هم مبدلين في الحياة الحقيقية. طيب خلونا نروح نشوف بقى إيه هي صفات الحوت الحقيقي اللي في البحر. في عمق البحر دايما بيكون في أسرار، بيكون في ظلمات، يعني زي ما احنا قلنا زمان في الحلقة اللي اتكلمنا فيها عن قصة سيدنا يونس، هو كان في ظلمات ثلاث: ظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة بطن الحوت. كان في أمل لما ربنا ألهمه أنه هو يدعي ويقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لكن البحر زي يعني إحنا بنشوفه أحيانا هادي من على السطح، لكن بيبقى فيه تحت عالم تاني مختلف خالص جدا عن اللي إحنا شايفينه على السطح. ولذلك لما تتعامل مع برج الحوت ما تاخدش بالمظاهر وما تبصش من على السطح، زي ما أنت برضو تعرف ان البحر من على السطح لو هو هادي او الموج هادي، مش معنى كده ان البحر من جواه من عمقه الدنيا هادية، لا، بيبقى فيه حروب ضارية، بيبقى فيه نيران، بيبقى فيه عالم تاني خالص مختلف عن العالم بتاعنا. طيب الحيتان هي اصلا عمالقة البحر او تعتبر عمالقة الارض كلها، والحوت الازرق هو اكثرهم ضخامة. الحوت الازرق العملاق أكبر مخلوقات الأرض كلها، طوله 30 متر ووزنه 180 طن أو ممكن يكون أكثر من ذلك، بيعيش في معظم محيطات العالم. من المعروف أن الحيتان لها صفات بتشترك فيها مع الإنسان، يعني بتتعلم زي ما في ناس مثلا بتدرب الدلافين، لأن في حوت الأوركا نوع من أنواع الدلافين برضو، وبيتعلموا وبيكون عندهم تقلب، يعني زي التقلب المزاجي بتاع الإنسان، حتى هم بيتقلبوا في المية، عندهم ظاهرة كده اسمها السبر، يعني بيحول الهواء ان هو يطلع في المية كده علشان يحتفظ بالطاقة بتاعته. بيعملوا كمان تخطيط، يعني زي هيمشوا ازاي، هيمشوا في مجموعات، هيمشي لوحده جوه البحر، كل الحاجات دي بتحصل. بيحصل لهم حزن، بيجي لهم اكتئاب زي الإنسان. القشرة المخية عندهم تشبه القشرة المخية عند الإنسان، عليها خلايا عصبية مغزلية مطولة، الخلايا دي مشتركة بيننا وبينهم عند البشر وعند الحيتان. الخلايا دي بتوفر الدليل الأكيد على أن الحيتان بتقدر تجرب مشاعر زي الإنسان، المشاعر المعقدة اللي زي التعاطف واللي زي الحكم ولزي نظريات العقل، ولها سلوك اجتماعي يشبه برضو سلوك الإنسان. بيبقى عندهم عائلات وبيبقى عندهم تجمعات وبيبقى عندهم حاجة وراثية كده اللي هي زي العادات الاجتماعية بتاعتنا لما بنتوارثها من أهالينا ومن أجدادنا. الحيتان برضو عندهم السيستم ده، يعني اللي بيدرس عالم البحار وعالم الأسماك والحاجات دي بيقدر يستكشف أو بيقدر يوصل للمعلومات اللي فيها تفاصيل الموضوع ده. أنا حبيت أجيب بس حاجة عامة كده علشان الناس اللي مش عارفة خالص تعرف إن الحيتان فيها حاجات مشتركة بينها وبين البشر، ولو أنت بتعرف صديق حوت هتلاقي عنده صفات مشتركة بينه وبين الحوت الحقيقي اللي ربنا خلقه فعلا. حبيت أقول لكم المعلومة دي كده على الماشي. طبعا احنا قلنا ان نجوى كرم من الستات الحوت، خلينا نشوف بقى ست تانية حوت عشان نقارن ما بين الستات الحوت وبين بعضها، مين فيهم الأقوى أو القوة بتاعتها فين. نطلع فاصل مع نجوى كرم ونرجع تاني.
Thank you.
نجوى كرم كانت مدرسة ألعاب من لبنان. طبعا احنا عندنا ذكريات عظيمة مع مدرسين الألعاب زمان في المدارس، كان دايما لازم يبقى معهم خرزانة كبيرة كده ويقعدوا يجروا ورا العيال في الطابور والجزمة الكاوتش بتاعت زمان، بيبقى عندهم قاموس الشتايم كله سواء مدرسة أو مدرس، يعني ما عرفش إيه السبب بصراحة. وبعدين كمان كانوا بيبقوا يعني لما بيجيلهم إعارة بقى ويسافروا دولة عربية بيبقى يعني زي ما حميد الشاعري قال كده، كنا في جرة وطلعنا البرة، بيتغيروا خالص بقى، بتختفي العصاية بقى والشتايم وبيبقوا إيه ناس كلاس شوية، شفتها على كذا حد يعني. نجوى كرم طبعا هي كمان برج الحوت، صوتها قوي وجميل، صوت الجبل، ويعني فضلت نجمة لمدة طويلة، وأظن أن هي بدأت في التسعينات برضو، وهي نموذج مختلف، هي ست تانية مختلفة ومن لبنان برضو من نفس البلد، بس مختلفة خالص عن هيفاء وهبي. طبعا كل واحد بيبقى له ستايل، كل إنسان نموذج متفرد بذاته ملوش زي. طيب خلينا بقى نروح لإجابات أصدقائنا في الصفحة. زميلة العزيزة نهال السيد قالت لي أنا أعتقد فعلا وبشدة أن المرأة القوس أقوى، المرأة الحوت أقوى من المرأة من الرجل الحوت. بتقول أعتقد جدا وبشدة أن المرأة الحوت أقوى من الرجل الحوت، لكن ده بناء على اللي صادفتهم في حياتي وما أقدرش أعمم. عندك حق يا نهال، طبعا ما نقدرش ان احنا نعمم، بس يعني ايه معظم النماذج اللي احنا شفناها فعلا بتبقى الستات يعني ايه عندها قوة في مكان معين. خلينا برضو نبقى متفقين ان كل انسان بيبقى عنده عوامل قوة وعوامل ضعف، فالستات دول او النموذجين اللي احنا جبناهم النهاردة وردوا علينا حتى بالاغاني ان هم اقوياء في مجال الفن مثلا، في مجال قضية معينة، يعني هيفاء مثلا من كتر العذاب اللي هي شافته في حياتها او المشاكل تحولت ان هي بقى طلعت القوة اللي جواها علشان تحمي نفسها. نجوى كرم مثلا اغنية بتاعتها بتتكلم عن ان واحد دخل لها بالحنية وسحرها ومش عارف ايه، فده برضو قوة، يعني القوة برضو في الرومانسية في المشاعر الراقية، فده برضو بيكون من الاختلافات بين الراجل والست. فإحنا مثلا عندنا في الرجالة اللي احنا ذكرناهم النهاردة ألبرت أينشتاين اللي هو طبعا صاحب نظرية النسبية. لو احنا مثلا كنا فهمنا نظرية النسبية دي من زمان في المدارس بشكل صحيح وكويس وحاولنا نطبقها على حياتنا العادية، كانت كتير جدا من العلاقات اللي بين الناس اتصلحت، او الناس كانت قدرت انها تفهم بعضها شوية، لان نظرية النسبية بتتكلم عن الجاذبية، عن الكتلة وعن الطاقة، حاجات من هذا القبيل. لو احنا قدرنا ان احنا نطبقها او نسقطها على مشاعرنا او على تصرفاتنا مع الاخرين، مش هيبقى في حد بقى متمسك بحد قوي او متعلق بحد قوي او قاعد مستني كده اجابة على سؤال معين، لا هيبقى في نسبية ما بين كل حاجة وبعضها، مش كده ولا ايه نهال؟ فكري كده في الموضوع ده وبيجاوبيني على الصفحة ان شاء الله. برضو الزميلة العزيزة مروة يوسف قالت لي ان هي ما تعتقدش مع ان هي من برج الجوزاء. انتي برج الجوزاء يعني اللي في المقابل بتاعك السابع بتاعك يبقى قوس، فانتي بعيدة خالص عن الحوت يا مروة. النهاردة كلامنا عن الحوت. انتي ما تعتقديش مثلا ان الست الحوت ممكن تكون قوية، ماشي، يمكن انت شفتي قوة الرجل الحوت في حاجات تانية اكتر، وطبعا هنتكلم عنها النهاردة في الحلقة. ساندرا العالم قالت برضو ان هي كمان جوزاء وان هي مش عارفة اذا كان الرجل الحوت اقوى ولا الست الحوت، بس هي اختها تقدم لها واحد من برج الحوت وهي ما قبلتهوش. وسوزان زكريا برضو قالت انها جوزاء، انا عندي 3 جوزاء النهاردة يا جماعة. قالت ان المرأة الحوت بتكون قوية فعلا لو انجرحت في مشاعرها بتتحول لهولك، يعني زي هيفاء ما عملت كده، لكن الراجل الحوت بيكون في منه نوعين، نوع بتكون سر قوته في الصمت وفي الصبر، ونوع تاني بيكون مش قوي خالص. دي وجهة نظر سوزان. طيب خلينا نرجع تاني لموضوع الرجال من برج الحوت ممكن يكونوا أقوياء في إيه. يعني ألبرت أينشتاين فعلا لما عمل نظرية النسبية العامة والخاصة، نظرية النسبية الخاصة عملها ظهرت في 1905، غيرت طبعا المفهوم الكامل للفيزياء. الناس اللي درست فيزياء في الثانوية العامة بقى هتعرف، بتركز على الأجسام المتحركة بسرعة ثابتة، وبتؤسس موضوع إثبات حكاية سرعة الضوء. أنا طبعا مش عايزة أتوغل جدا في الحاجات دي علشان ما تبقاش معلومات ثقيلة يعني أو تقيلة على الناس، لكن نظرية النسبية العامة بتتكلم عن الجاذبية وحكاية الزمكان اللي هو الجمع ما بين الزمان والمكان، الأبعاد الرباعية بتاعة الكتلة والطاقة، وإن في منحنى بتتحرك فيه الأجسام طبقا للكتلة بتاعتها أو الطاقة بتاعتها، ولما بيكون في أجسام ثقيلة أو ضخمة بتغير النسيج ده اللي هو عامل المنحنى بتاع الجاذبية، فبيتغير برضو تاني مفهومنا لطبيعة الحركة وطبيعة الجاذبية. ده باختصار يعني علشان الناس إيه ما تحسش إن ده حصة علوم. المهم يعني الخلاصة إن نظرية النسبية العامة طلعنا منها بحاجتين مهمين، اللي هي حكاية الزمكان، إن إحنا بنقدر نحدد الزمان والمكان فيزيائيا بتاع أي حاجة بتاع أي حد، ومنها برضو الفايدة منها موضوع الجي بي إس الموجود دلوقتي في العربيات وفي الموبايلات والحاجات دي، إن إحنا بنقدر نحدد المواقع بالضبط على الكرة الأرضية اللي إحنا عايشين عليها، بنقدر بالجي بي إس نوصل للمكان اللي إحنا عايزينه، أو نعرف حتى نستكشف أماكن وبلدان إحنا حتى ما زرناهاش. يعني أنا زمان والدي كان بيجيب الخريطة بقى ويقعد يبص في التفاصيل، وكان في ناس زمان لما بتسافر بيبقى معاها خريطة بتمشي عليها، لكن دلوقتي جي بي إس أسهل طبعا كتير. وقبله كان ظهر جوجل إيرث، ده كان البداية يعني للوصول للجي بي إس. فدي من فوائد نظرية النسبية العامة اللي هي بتختص بموضوع الجاذبية والكتلة والطاقة. النظرية الخاصة بتتكلم عن حكاية سرعة الضوء بقى والأجسام المتحركة وكده. مش عايزة برضو أطيل عليكم علشان ما تبقاش المعلومات صعبة. هحكي لكم برضو حكاية صغيرة كده. طبعا فيكتور هوجو من الكتاب الكبار الفرنسيين المعروفين جدا، وهو من برج الحوت، وطبعا كان مشهور بلقب حكاية إنيمي ديتا يعني عدو الدولة. ليه؟ علشان كان بيقول الحقيقة، وكان في المقالات وفي الروايات والمسرحيات اللي هو بيكتبها بيتكلم عن حاجات إنسانية عميقة هو كان بيقدر يلمسها في المجتمع وبيحب يلقي الضوء عليها. وطبعا ده ما كانش على مزاج الناس اللي هي كانت في مجلس النواب أو في الحكم يعني بتاع الدولة في الوقت ده بتاعهم. ولذلك هو لما كتب البؤساء وكتب أحدب نوتردام والحاجات دي، الناس كانت بتحبه يعني الشعب بيحبه، لكن الناس اللي بتحكم هي اللي كانت معتبرة إنيمي ديتا. ففيكتور هوجو كان عميق جدا بصفته برضو انه هو من برج الحوت. ففي حاجة من اللي هو كتبها قصة جميلة قوي هحكيها لكم برضو باختصار. في طفل كان اسمه جوين بلين، عايش في فرنسا. الطفل ده كان فقير ويعني كان يعتبر يتيم يعني، فتم تشويه وجهه من قبل عصابة اسمها كومبرا تشيكوس. كومبرا لوحدها يعني مجموعة، وتشيكوس باللغة الأسبانية بتبقى معناها زي صبيان غلمان شبان، يعني عصابة الصبيان يعني عصابة الغلمان. الولاد دول مسكوا شوهوله وجهه بحيث إن هو بقى التشويه بتاع وجهه بقى شكله كأنه بيضحك. عارفين فيلم جوكر اللي احنا بنحبه؟ الرسمة اللي على وشه بتبقى إيه؟ البق الواسع ده اللي هو زي ما يكون الواحد بيضحك. فهو جوين بلين لما تشوه بقى شكله كده، بقى شكله كأنه بيضحك. والتشويه ده كانوا بيستعملوه زمان في العروض بتاعة السيرك والحاجات دي، بياخدوا الناس دي بدل ما كان يرسم وش المهرج كان بياخد الشخص اللي هو المشوه ده يعمل بيه عروض. فتم إدراجه في العروض الترفيهية اللي كانت بتعرض في الوقت القديم ده بتاع اللي قبل الثورة الفرنسية والحاجات دي. بعد كده في راجل فقير برضو عثر عليه كان اسمه أرسوس، والراجل ده أخده وقام بتربيته وعلمه يعزف على آلة اسمها الأورجان. الأورجان اللي هي الأورج عندنا اللي هي كيبورد يعني، وبرضو أخده في عروض من اللي بتتعرض كانت في شوارع باريس، استفاد بيه برضو، بس هو رباه أحسن إليه يعني وعلمه حكاية العزف دي. فبعد كده جوين بلين ده اكتشف ان هو له أصل من النبلاء ولو ورث كمان شرعي عن الأسرة اللي هو منحدر منها، لكن للأسف مظهره المشوه حال دون ان هو يقدر يحصل على الورث بتاعه ده وياخد كمان النوبل نيم بتاعه اللي هو الاسم اللقب اللي مندرج عن الأسرة النبيلة اللي هو منها. في الوقت ده هو تعرف على بنت عمياء اسمها ديا. ديا طبعا يعني بالأسباني يعني يوم. البنت دي عمياء مش شايفة لكن حبته جدا برغم ان هي مش شايفة ملامحه، كان حب عميق. وجوين بلين كان ممزق بين الحب وبين العذاب الناتج عن مظهره اللي قدام الناس، الشكل اللي الناس بتضحك عليه وتسخر منه. كان بيعاني من صراع داخلي اللي هو صراع الهوية الايدنتيتي، وهل هو الراجل ده اللي الناس شايفاه اللي شكله مضحك ولا هو الإنسان الطيب اللي عنده مشاعر نقية وصافية. الصراع ده كمان امتد لصراع القوى الاجتماعية اللي هو ما بين الفقراء وما بين النبلاء. طبعا كل ده أظهره فيكتور هوجو في الرواية بتاعته، وفي النهاية كان فيه يعني نصيحة إنسانية إن الناس ما تتعاملش مع حد بناء على الشكل أو على الظاهر، ما تاخدش بالمظاهر يعني، وإن الناس حتى الفقيرة أو الناس اللي حصل لها تشويه خارجي لكن هي من جواها مش مشوهة، بتبقى روحهم حلوة ونفسيتهم جميلة أو مشاعرهم صادقة. فهي دي كانت خلاصة رواية للأديب فيكتور هوجو اسمها لوم كيري، يعني الرجل الضاحك، The Man Who Loves. طبعا وقتنا خلص للأسف، بس هننهي بقى وإحنا بنسمع على عبد الخالق نموذج للرجل الحوت الطيب اللي صوته مميز، ونشوفكم على خير الأسبوع الجاي إن شاء الله.